الفاتحة. إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ولي نعمة العالم بالله الوارث المحمدي الذاتي الكامل المحقق جدد الكل سيدي محمد النبهان حافظنا الله به ورضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وراثه أجمعين. لو تتبع الإنسان أحكام الإسلام من خلال الآيات القرآنية الكريمة البينة وأحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة لا خرج إلى نتيجة وأمر وقضية واحدة، وهي أن الإسلام يقر ما كان قبله موافقا للفطرة ويصحح بعض ما مال ميلا قليلا عن الفطرة ويلغي ويشنوى حربا لا هوادة فيها على كل أمر ناقض الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وكذلك بالنسبة لأعمال الحج، هذه القضية وهذا المبدأ مطبق ومنفذ وواضح من خلال الآيات التي تتعلق بأعمال الحج. فمثلا كان العرب قبل الإسلام أو العرب غير قريش، يعني ما عدا قريش ومن دان بدينها وحالفها ككنانة وجديلة ويسمون بالحمص، كان العرب ما عدا هؤلاء يخالفون الفطرة السليمة والمبدأ الإنساني الكريم الفاضل، تجردوا عن الحياء الإنساني باسم الدين، باسم شعيرة الحج، باسم النسك التعبد، انحدروا من مستوى إنسانيتهم إلى مستوى حيوانيتهم، والإنسان حيوان ولكن حيوانية سامية، ما حيوانية بهيمية. انحدروا من حيوانيتهم الإنسانية إلى حيوانيتهم البهيمية الشهوانية. لذلك كانوا يتجردون من ثيابهم كما ولدتهم أمهاتهم ليطوفوا حول البيت، ومن وسوسة إبليس وأعوان إبليس من شياطين الإنس والجن الذين لا خلاق لهم ولا يشمون رائحة المروءة والفضيلة والحياة، أوقعوا في نفوسهم أن هذه الثياب قذرة نجسة ارتكبتم فيها المعاصي فيجب أن تتجردوا عنها ليقبل منكم طوافكم، ليقبل الوثن الذي تعبدونه والذي يقربكم إلى الله زلفى منكم طوافكم، فتجردوا عن هذه الثياب التي تحمل
سر الأوزار والخطايا التي ارتكبت أثناء لبسكم لها. لا شك أن هذا منطق عجيب، منطق شيطاني، منطق بهيمي شهواني. في ذاك العهد كان منطق النسك العباد يعني، فالطواف لا يقبل إلا إذا تجرد الإنسان عن هذه الثياب التي تحمل رؤية الخطيئة أو سر الخطيئة، فباسم النسك يتجردون، وباسم العبادة تكشف عوراتهم أمام بعضهم بعضا. أما الآن فباسم المدنية، باسم الحرية الشخصية، تجد أن الإنسان تجرد عن حيائه وعن مروءته وفضيلته، فكشف عورته وأظهر سوءته، وعاشر الرجال النساء كما يفعل الحيوانات البهائم. في القديم كان باسم الدين، اسم النسك، اسم الشعائر التي تقام للأوثان والأصنام، والآن باسم المدنية والتقدمية والحرية الشخصية. تبدلت الأسماء والعمل واحد، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حدثني من أصدقه وأثق به ومن تربى في هذه الرحاب الطاهرة أنه ذهب إلى أوروبا ليعمل مع بعض أو مع أخ له يعرفه، وأيضا هو من هذه البلدة ومرتبط بهذا المكان، يعمل في بلد أوروبي كعامل. هذا الإنسان ضاقت به السبل في حلب، فذهب مع أخيه بالله ليعمل هناك. ولما عاد حدثني قال أنا لن أستطيع ولم أستطيع أن أعيش في تلك البلاد، ما صقت أبدا. قال من جملة الأعمال منكون قاعدين في منتزه أو حديقة مثلا كان عام، قال ويدي بيجي فتيات وصلاة بنطلع عكافنا تعمل رياضة، بتحط ايديه على التافه وبتصير تعمل رياضة على التافه. قالوا القانون بمنعك تشينا او تزعجه، حرية شخصية. قال اكثر من ذلك مواحيدهم اسم منها ليس لها ابواب، والتي لها ابواب الباب لا يستر من داخله، وإنما يبقى بمقدار 4 أصابع مفتوح. فإذا باسم الحرية الشخصية تقضى الحوائج في المواحيد بلا أبواب، أو بأبواب لا تستر من بداخلها. في الجاهلية باسم النسك والدين. إذا التعليل اختلف والعمل واحد. جاء الإسلام وشنها حربا شعواء لا هوادة فيها على مثل هذه العادات، بل على مثل هذه العبادات بالنسبة للعرب في جاهليتهم. ولذلك فهو يشنها أيضا حربا لا هوادة فيها وشعواء على مدعي المدنية والتقدمية والحرية الشخصية إن كانوا يفعلون ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرض الحج أرسل نائبا عنه سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليرأس الحجيج، ومن جملة الأسباب طواف المشركين غير قريش ومن حالفها ودان بدينها كنانة وجديلة المسمون بالحمص، أي الشجعان أصحاب الفضيلة الصلب والمروءة والشهامة، القرشي لا يسمح بكشف عورته ولو أثناء الطواف، كان يطوف لابسا ثيابه. ولكن العرب والقبائل العربية الأخرى تحج البيت الحرام مشركة وتطوف عرى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يرى هذا المظهر وهذا المنظر، وخاصة أثناء أيام الحج، فنزلت سورة براءة ومنعت المشركين من دخول البيت الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي عاداتهم وفي أعمالهم البعيدة عن الحياء والفضيلة والمروءة والنخوة والشرف والشهامة. إذن أنصار المدنية والحرية الشخصية بنص القرآن الكريم نجس وقدر في عاداتهم وأعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وحج الرسول عليه الصلاة والسلام في العام المقبل بعد أن منع هؤلاء من دخول الحرم والطواف عراة حول بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. إذن هذه عادة حاربها الإسلام ومنعها منعا باتا، وصقلها من جذورها من شأفتها من أصولها. يعني المشرك لا يدخل البيت سواء طاف عاريا أو لابسا ثيابه. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل مشرك بعد العام بيت الله الحرام ولا يطوف ببيت عريان، بالحديث الصحيح. ممنوع المشرك أن يدخل بيت الله الحرام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطوف بالبيت عريان. فإذا هذه عادة تنافي المروءة والنخوة والشهامة والسمو الإنساني، لتنحدر بالإنسان إلى مرتبة البهائم. منذ عام، والأمر عجيب، إنسان اجتمعت معه في مكان نسيته وذكرني وتذكرني بأنه كان طالبا عندي، وبالرغم من ذلك تحشم كثيرا، ولكن ما في القلب تظهره فلتات اللسان، ما في القلب تظهره فلتات اللسان. واستردت من هذه الفلتات التي ظهرت على لسانه وهو من أسرة متدينة عريقة بالأولياء في هذا البلد، هذا الإنسان كان يتناقش مع شخص آخر بحديث، ودخلت أنا، ذاك قال نسأل فلان، يعني ما سماني، قال أستاذ، ثبت هو الثاني، قال له إيه أنا بعرفه أستاذي كان، قال له إذن نقبل بحكمه. بدأوا يعرضوا الموضوع، هذاك بدأ يتجمل ويتلطف ويخفف من دفاعه من صراعته مع ذاك، ولكن قال لي مدافعا عن فكرته بأن الاختلاط يخفف من ارتكاب فاحشة الزنا، باعتبار الإنسان يعتاد فلا يندفع. سألته سؤال، قلت أنت وأنا والجميع يشاهدون القطط والكليب والتيس مع المعزيات والحمار مع الحمارة والحيوان مع الحيوان، وهم يختلطون ويفعلون ما يشاءون، فهل امتنعوا عن ارتكاب هذه العملية الجنسية؟ فبهت الذي خرج عن نهج أبائه وأجداده. فإذا العرب منعوا من أن يطوفوا باسم الدين وفي وقت محدد من العام من الطواف وهم عراة، فكيف بنا ونحن نبيح أعمال في كل عام وخاصة في أيام الأعياد والعياذ بالله والمناسبات وما إلى ذلك من الاجتماعات والاحتفالات وأمور أخرى؟ فإذا الإسلام شنها حربا قوية ما تساهل مطلقا مع هؤلاء الذين يطوفون حول البيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم من غير قبيلة قريش ومن دان بدينها. هذه من الأمور التي حاربها الإسلام وقضى عليها قضاء مبرما نهائيا في أيام الحج، ولكن بعد أيام الحج قد ترتكب أعمال أو مظاهر عجيبة أيضا. لما من الله به علي وعلى إخواني وكنا بصحبة سيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به في عام 65 بالحج، بعد أن انقضى الحج وانتهى مررت بأحد أسواق مكة المكرمة أنا وأخ ثاني من أخوان سيدنا الشيخ محمد نبار حفظه الله به وقدس سره العزيز، وأدهشت استغربت بشكل يلفت النظر، وقعت النظرة الأولى على نساء بمنتهى الزينة كأنها عروس في ليلة زفافها من الأحمر والأصفر والأبيض وكل شيء، يا لطيف، مثل ما قال سيدنا النبان حفظه الله به وقدس سره العزيز، قال هي اللي بتحط على التمة الحمرة او الروج ببعض اشي الى اخره مثل القصة الاكل ولا لا، يعني كثر ما هم ملطخين حالهم بيسترعوا الانتباه من النظرة الاولى حتما. فانا اشحت بوجهي وقلت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا لطيف. سمعني احد سكان مكة المكرمة من الباعة اصحاب المحلات، واذ به يقول لي يا حاج يا حجي هدول ما من مكة ما من بلادنا. قلت له كمنين؟ قال هدول من موريتانيا، هدول من موريتانيا. موريتانيا بلد اسلامية عربية. ثم شرح لي وقال من عادتهم المتبعة اللي ما بتركوها ابدا في كل عام بعد ان ينتهوا من الحج يخرجوا بهذه الزينة، قال شكرا لله على انهم وفقوا على اداء الحج، ويجب ان يخرجوا كالعرائس بزينتهن ولباسهن وما الى ذلك. قلت حسبي الله من هذا الجهل او الجاهلية الاولى، هذول مساكين او مسكينات واهلهم مثل حكايتهم تركوا حج مو في مكة وانما عند الكعبة، جوة الكعبة عافوا وطلعوا برا. الحج المبرور هو ان تستقيم اعمال الانسان على احكام الشريعة الاسلامية امرا ونهيا اكثر مما كان عليها قبل الحج، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فعلى هذه الاستقامة ان يخرجن متبرجات بكامل الزينة وما الى ذلك من المساحيق المختلفة، يعني لا زالت هذه عادات حتى الآن ولكن لا تكون أثناء أداء فريضة الحج، يعني هم لها يعملون هذا العمل وهن يطفن أثناء الطواف ولكن بعد انتهاء الحج. إنه جهل وعودة إلى الجاهلية. ثم هناك بعض الأعمال التي هذبها الإسلام وسمى بها وأعادها إلى صوابها إلى استقامتها. كان يظن بعض الناس كما كانوا في الجاهلية وهم سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا أهلوا لمنات سلم لهم أحرموا، يعني ما بيسعوا بين الصفا والمروة ما في سعي، وبعد أن أسلموا وأهلوا بالحج محرمين لله تعالى لا لمنات ولا لغيرها من الأوثان والأصنام تساءلوا وتحرجوا هل يسعون بين الصفا والمروة أم لا يسعون كما كانوا في الجاهلية يفعلون. فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه فهو خير له. فإذا هذه العادة الجاهلية التي كانت لا تجمع بين الإهلال بالإحرام للصنم وبين السعي بين الصفا والمروة، جعلها الإسلام وأعادها إلى نصابها وحقيقة أمرها، وقال الإحرام من شعائر الحج والصفا والمروة من شعائر الحج، وهذه الشعيرة أو هذا النسك لا يمنع ذاك النسك وتلك الشعيرة، فاسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامكم وإهلالكم بالحج أو العمرة لله تعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله كما أن الإحرام من شعائر الله سواء كان للحج أو للعمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له والله شاكر عليه. فإذا السعي بين الصفا والمروة طولب به الحج الحاج أو المعتمر من أجل العمرة، وبعض الصحابة فهم من هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني عدم السعي وعدم القيام بهذه الشعيرة والنسك أفضل. ليش؟ لأنه لا جناح عليه أن يتطوف، يعني نفع للمؤاخذة للتطوف، فنفع عنه الجناح المؤاخذة، يعني ما هو جنحة ما هو ذنب، فإذا نفتوف. ستة عائشة رضي الله تعالى عنه قالت له أسلوب العربية لا يفيد ما فهمت أنت، يعني أسلوب اللغة العربية وأسلوب القرآن لا يؤيد ما فهمته من أنك مخير، وإذا سعيت بين الصفا والمروة لا جناح عليك ما في عليك إثم، فإذا أفضل ما تسعى. لا، قالت له لا، هذا له سبب نزول، فأهل المدينة يتحرجون، فأزالت هذه الآية القرآنية الحرج عنهم، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يسعون إذا أهلوا لمنات أو لصنمهم، فرفعت الجناح عن أولئك لا عن الحاج والمعتمر. فإذا القرآن الكريم أزال هذا الحرج مستندا هذا الحرج إلى عادة جاهلية، إلى عقيدة جاهلية، كذلك كان من عادات العرب أو بعض العرب كما قلت الحمص، الحمص أي الشجعان أصحاب الصلابل في نخوتهم ودينهم ونعرتهم القبلية أيضا، سوف نرى أنهم كانوا يرون لأنفسهم ميزة على غيرهم من العرب، كان بعض أو غير قريش من العرب إذا أحرموا أحلوا بالحج أو العمرة لبسوا الإحرام لا يدخلون بيوتهم من أبوابها وإنما يأتونها من ظهورها يعني من خلفها يسق بثقب ويدخلوا منه ويطلعوا منه أثناء الإحرام أو يتسلقوا الجدار إذا كان جدار سهل التسلق كحائط فستان مثلا في أحد المرات كان الرسول عليه الصلاة والسلام محرم ومعه بعض الصحابة من غير قريش أي من الأنصار من أهل المدينة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في بستان في حائط وله بواب طبعا حائط يعني البستان عمره حيط حوله كبساتين الشام قديما وله باب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الباب وخرج معه الأنصاري فقال الصحابة يا رسول الله هذا فاسق فاجر قال لماذا قال خرج من الباب وهو محرم وما خرج قبضا على الجدار أو ثقبا من الجدار غير المهيئ أو المصنوع للدخول والخروج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يعني ما جاء قرر رأسا اي والله فاجر يا فاسق قال لهم ليش هيك سويت سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا فعلت هذا قال يا رسول الله رأيتك فعلت ذلك فعلت كما فعلت أنت يعني عملت كنت بعملت أنت تبعتك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أني أحمسي يعني قرشي وقريش تخرج من الأبواب أثناء الإحرام وتدخل منها لا من ظهور البيوت وخلفها وإذ الأنصار يقول له يا رسول الله إني أدين بدينك إني أدين بدينك وأشار إلى أن من أدان بدين قريش كان أحمسيا تبعا لا أصالة يعني أنا حق لي أعمل ما تعمل يا قرشي يا رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد وإن لم أكن أنا من الحمص من قريش ولكن باعتبار أدين بدينك ومن دان بدين قريش كان من الحمص وإذ به نزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فعدل هذه العادات وأقامها على النهج القويم السليم يعني ليس من التقوى وأعمال البر والخير ومناسك الحج تسقط جدار بيتك من الخلف أو تقمد من على الجدار إن كان بمقدورك ذلك ولا تدخل من الباب المهيئ للدخول والمعد للخروج هذا ليس من البر وليس من عمل الخير وليس من مناسك الحج لكن البر من اتقى أصل التقوى وليس من دخول الباب أو من دخول من ثقب من خلف الجدار يعني الدخول من الباب والخروج من الباب أو من ظهر البيت ما هو من أعمال الخير ولا هو من مناسك الحج ولا هو من أعمال البر المرضية عند الله سبحانه وتعالى. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. أصل التقوى تنفيذ أوامر الله، اجتناب مناهي الله. وأتوا البيوت من أبوابها للجميع، سواء كان قرشيا أو غير قرشي. فسوى الإسلام بين الجميع في هذه الناحية، يعني تدخل بالباب وتطلع بالباب، ولا تعمد إلى أعمال تخريبية في بيتك، سقف جدار، ولو كان ما نزلت هذه الآية لوجد الناس الآن حرجا، وخاصة الجسر والطوابع شلون بده يسقف جدار ويجي من خلف بيته وما يدخل بالباب، خاصة بناء إذا كان حجر وبيتون. عادات جاهلية تقوم على أفكار غير سليمة غير صحيحة. الإسلام بنى أعماله على التقوى، على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على أن تكون أعمالنا لوجه الله نبتغي بها مرضاة الله، لا على طقوس وعادات. ومن ميزة الإسلام أنه لا يقوم على طقوس ولا يقدس الطقوس كما في الشرع الروماني والتشريع الروماني وفي بعض الديانات وخاصة النصرانية. عبادتهم معظمها طقوس. الصلاة لا تكون إلا في مكان محدد وتحت إشراف رجل دين. إذا الإسلام وجعل الأرض كل مسجد للمسلمين يصلون، ثم يقومون بأعمالهم سواء وجد الشيخ أو ما وجد الشيخ. يعني هناك ما بصح واحد يتزوج إلا يكلم القسيس، نحن بصح واحد يعرض العرض بينه وبين زوجته مع وجود التنشود. لكن بعض العادات التي انتشرت كمان في هذا الزمان في هذا البلد، مرة كان أحد أقربائي أراد أن يعقد عقد، وقال به حضرت أنا قال عودة العقد، فقال عقدت عقد شرعي إسلامي. وقال به أحد الحاضرين قال لي أستاذ أنت عقدك العادي مو مثل عقد فلان شيخ الحارة عنده إمام الجامع. قلت له شلون يعني؟ قلت له هذا العقد الإسلامي، زوجته وأنكحته على مهر كذا، قبلته كذا، هذه كلمتين وخلاص انتهت، إجابه قبول واثنين شهود، في شهود كثير عم تسمعهم. قال لا، هذاك قاعد وكيل الزوج أو الزوج وكيل الزوجة في بعض البعض، قال له قربوا ركبكم تلتصق في بعض البعض وحطوا إيديكم على ركبكم على فخذكم، وبعدين بيجيب منديل محرم يغطي فيها الأيدي، بعدين قالوا اطلعوا في عينين بعض للبعض وخاطبوا مهر ايه. قلت له والله هذا الإسلام بعيد عن هذه الطقوسية، بصير يكون هذا الإمام يعني عم بعمل هيك من شان يشدد عليكم ما تقدروا تعقدوا العقد إلا إذا كان موجود هو. أنا كثير ناس بيسألوني يكون مطلق بده دراجة زوجته، بقول له لك قول هالكلمتين وبعدني شهود وخلصت، ولا تعال تعب. قال له ما بدي اجي ولا بدي اروح، يعني بدي اجي واروح بيعطيني اجرة ها مو ببلاش. قال له لا بدي اجي ولا اجيب غيري. فصل كلمتين خاطب فيهم زوجتك وهي بتقول لك قبل، او هي بتخاطبك وانت بتقول لها قبل، وبدي شهود وخلصت على مهر بسيط. يعني اذا كنت حنفي شرطة بسيطة ومثل شافي ايش من كان يفوز سهل على الناس. ايش الاسلام ما في الطقوسية؟ قال لي هذا العقد موضع افادات يعني في عقله ما صار العقد صحيح، لانه بدي حط ركبتين يتطعب الركبتين واليدين على الفخذين والمحرم على الايدتين والعينين في العينتين وارعش وكلام هذا كلهته من شان ما يستغنوا عنه تجيبوا ما في مانع. هاي طقوسية إسلامية في الإسلام ما هي موجودة، هاي نصرانية ما بصح الزواج إلا تحت إشراف القسيس وما بصح إلا في الكنيسة الصلاة وما إلى ذلك. نحن وين بتجي تصلي وين بتجي توب لله؟ هناك ما بصح التوب إلا عن يد القسيس والخوري، يعني نوع من الطقوسية. الإسلام ما فيها الطقوسية، ولذلك ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. متى ما اتقيت ربك كان عملك لوجه الكريم مخلصا محتسبا هذا العمل عند الله ولمرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو العمل المبرور المقبول عنده سبحانه وتعالى. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ثم جاء الأمر وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أقام الإسلام ووجه التوجيه الصحيح وألغى هذه العادات عند بعض العرب ممن يحجون البيت ويعتمرون، وألغى الفروق بين الخمس وغير الخمس، يعني بين القرشي وغير القرشي، كما ألغى في الطواف الطواف وهو عاري إلى أن يكون قرشيا، ولا يجوز ولا يصبح إلا للقرشي ومن دان بدينه أن يطوف حول البيت بلباسه الكامل مستورا يعني. كذلك جاء الإسلام وألغى أيضا تفريقا لقريش، ميزة لقريش كانت لها في الجاهلية. القرشيون ومن دان بدينهم وولاهم كانوا لا يفيضون من عرفات، يعني لا يقفون بعرفات وإنما يقفون بالمزدلفة، وبقية العرب تقف بعرفات. كل العرب ما عدا قريش ومن دان بدينها من كنانة وجديلة يقفون بعرفات، وقريش ومن والاها المسمون بالحمص أي المتشددين في دينهم باعتبار أن عرفات ليست من الحرم، عرفات جبل عرفات خارج الحرم وهو كذلك الآن، والمزدلفة داخل الحرم. فقريش لا تخرج من الحرم وتبقى داخل الحرم ويتقف بالمزدلفة، وبقية العرب يقفون بعرفات. فإذا انتهى الوقوف أفاضوا يعني نزلوا لأداء بعض بقية مناسك الحج بسرعة. الإفاضة هي الخروج بسرعة بالفيضان النهر، يعني يدفعون أو يخرجون أو ينزلون سمها ما شئت، هي الإفاضة. جاء الإسلام وبقرآنه، دائما نشوف نحن دائما عم نشوف القرآن هو تناول هذه العادات، حتى ما يجي واحد من العرب أو غير العرب يجي يتفلسف وفلزكي قال لك هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، هذا حديث أحاد ما بيثبت فيه أحكام، بدي آية قرآنية. كثير نسمع من المنطق هذا التعبان. أول شيء طالبك في حديث، بعدين قال لك بدي هو صحيح، بعدين قال لك لا أنا بدي آية قرآنية. الناس الناس، حتى واحد ما يجي يتدخلت الزكاة وتفلسف الفلسفات وقطعت جهيزة لسان كل متفزلك ومتفلسف. جاءت نصوص القرآن وآيات القرآن لتحسم الموضوع وتصحح الأوضاع وتعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية والفطر إلى سلامتها الأصلية. يا أيها الناس إنا جعلناكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ورسول الله كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن جميع الناس مخلوقون بطريقة واحدة وبمبدأ واحد. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بولي تتمايز يتميز بعضكم على بعض ويعلو بعضكم على بعض ويشبه بعضكم على بعض ويفتخر بعضكم على بعض. لا، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هو أتقى هو عند الله أكرم، سواء كان قرشيا أو كنانيا أو جديليا أو غير ذلك من القبائل العربية. إذن يا قريش أيها الحمص المسددون الذين لا تريدون أن تخرجوا من الحرم، اخرجوا كما يخرج بقية الناس، وقفوا بعرفات كما يقف بقية الناس، ثم أفيضوا من عرفات واندفعوا وزنوا لقضاء بقية مناسك الحج. ولذلك يقول تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأصبح الوقوف لكل الحجاج على الإطلاق هو بعرفة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبل عرفة. ثم أزلف بعد الوقوف إلى المزدلفة، هذه عادة من التمايز ألغاها الإسلام وثورة بين جميع الناس في هذا الركن الركين من الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، الحج عرفة، يعني هو أعظم ركن من أركان الحج. وكان سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به وقدس سره العزيز يقول الحج عرفة، يعني من عرف ربه فقد حج، ومن حج فعليه أن يعرف ربه، يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني المعرفة. الحج يعطيك المعرفة، يعني تكون عارفا بالله، عارفا بأمور دينك، عارفا بما لك وعليك، بما أمرك الله ونهاك عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا الحج وقوف في جبل عرفة فقط. أنا لا أقول الوقوف في جبل عرفة ما هو ركن، هو الركن الأساسي، ولكن هذا الوقوف يجب أن يعطيك هذه الثمار، هذه الثمرة، مو أن أقف في هذا المتسع، هذا المرتفع المسمى بعرفات. ثم لا أعرف شيئا من أوامر ديني ونواهي ديني ومن فضائل ربي ورحمات ربي،
ولذلك الحج عرفة، الحج معرفة، الحج عرفان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحج الذي فيه الأنوار والأسرار، هذا هو الحج المقبول عند الله سبحانه وتعالى، اللي بيجني الإنسان منه الثمرة المرجوة. الحج عرفة. ولذلك عليكم يا جميع الحجاج، حتى ولو كنتم من قريش، أن تخرجوا من الحرم وتقفوا فوق جبل عرفات في الوقت المحدد، طبعا باختلاف المذاهب معروف. وإذا وقفت جزءا من النهار وجزءا من الليل جمعت كل المذاهب، يعني جزء قصير قبل غروب الشمس وجزء وقت قصير بعد غروب الشمس، ثم تخرج إلى مزدلفة، وهناك يكون الجمع صلاة بين المغرب والعشاء، المشعر الحرام إلى آخره من الازدلاف. الازدلاف هو الاقتراب، هو القرب. وأزلفت الجنة للمتقين. إذن بعد المعرفة يأتي القرب. ثم من بعدها منى، تنال المنى. هكذا كان يقول لنا سيدنا الشيخ محمد النبعان حفظنا الله به وقدس سره العزيز. الحج عرفة، المعرفة بالله، ثم تكون القرب من الله بعد المعرفة بالله، ثم تنال الأماني، وكل بحسب معرفته. هذه من الأمور التي أيضا الإسلام سددها وقومها وأصلحها وصورى بين جميع الحجاج فيها. ثم نجد أيضا بعض الحجاج كانوا يقولون نحن نحج بلا زاد، لا يتزودون لسفرهم إلى الحج، ويعيشون عادة على الناس باسم التوكل أو التواكل. هذا التواكل ما هو توكل، التوكل تأخذ كل الأسباب توكل على الله، أما التواكل ما تأخذ بالأسباب مطلقا. وطبعا هذا في أفراد توكل بالأسباب على ناس سيدنا إبراهيم الخليل علمه بحاله يغنيها عن سؤاله عليه الصلاة والسلام. هاي الأفراد، نحن نتكلم عن عموم الناس. فكان خاصة الحجاج اليمن يخرجوا من بلاد بلا زاد، ويعتمدون على إحسان المحسنين وصدقات المتصدقين ومعونة من يساعدهم بتقديم الطعام والشراب. جاء الإسلام أيضا ومنع ذلك، فقال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا وتزودوا ولا تعتمدوا على غيركم، ولا تعتمدوا على زاد غيركم وطعام غيركم، بل تزودوا أنتم. ثم عمم للجميع، زادكم هذا المادي مطلوب، ولكن هناك زاد خير منه وهو زاد التقوى. وتزودوا، ولكن خير زاد تتزودونه إلى جانب هذا الزاد المادي من طعام وشراب
التقوى، فإن خير الزاد التقوى. واتقوا الله، إذا معناها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيضا هذه العادة لا شك أن الاعتماد على الغير ليس من شأن المؤمن الذي يترك العمل ويعتمد على إحسان المحسنين وصدقات المتصدقين. وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الميدان واضح، عندما جاءه سائل قال ما عندك شبيتك؟ قال له ما بملك، عندي حلس عتيق. جابه الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل عليه مزاد، باعه، اشترى له قدوم، وقال له اطلع على الجبل احتطب واتني بعد فترة من الزمن، بعد 10-15 يوم اجا والدي اثار النعمة عليه. قال يعني خذ احدكم حبلة ويذهب الى الجبل فيحتطب ثم يبيع الناس، خير من ان يسأل الناس اعطوه ام سألوه ام منعوه. يعني واحد يشتغل ويأكل من عرق جبينه من عمل بسيط من جماعة طلب يبيعه، أفضل من أن يروح يسأل الناس عطوه أو منعوه. ثم سيدنا الشيخ محمد النبال حفظه الله به ورضي الله عنه حدثنا عن شيخ من المرشدين الكبار، قال كان له مريد يأتيهم من بلد آخر قرية، وكان يطلب من شيخه أن يسمع له بالتوكل، يعني بعدم الأخذ بالأسباب. كان يرد المقصود، وكان الشيخ يقول لا، أعمال واشتغل واربح مال وفوق نفسك. قال يوم من الأيام هذا المريد السالك جاي من بلده، في الطريق شاف أسد، شيل لحم وراح مسرع. بعد شوي رجع الأسد وراح، هو غاب الأسد، قال بدي أشوف إيش فيه هون، أشباله أولاده للأسد جاب يطعميهم نتفرج عليهم أو بناخذ نشبه صغير أو شيء. فأجى إلى المكان وإذ به وجد كلب أعمى، كلب أعمى موضوع اللحم أمامه عم يأكل. قال الله، الأسد عدو الكلب، لما عماه الله هيأ له عدوه يأتي له بالطعام. ذهب لعن شيخه، عنده رسمال قوي وحجة بالغة بالغة، انه بده الان يطلب ويلبى من قبل شيخه يكون من المتوكلين. قال له يا سيدي اسمح لي اكون متوكل انا واترك العمل واعتمد على الله وكذا، والان وجدت البرهان ووجدت حادثي هيك هيك هيك. الشيخ كبير